بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لله خلق السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا بعون الله يكون حول اسم الله الوهاب. الوهاب صيغة مبالغة من وهب يهب. وهب يعني أعطى من غير مقابل مادي، وهو كما قد يصدق على الإنسان يصدق بالنحو الأتم على الله عز وجل. فتقول مثلا لشخص يعطي شخصا آخر من غير مقابل، تقول هذا قد وهبه هذا المبلغ فهو واهب. واهب اسم فاعل ليس للتكثير، لكن وهاب اسم صيغة، صيغة مبالغة تدل على التكثير. في القرآن الكريم عندنا الفعل في هذه كثير: يهب لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء الذكور. أيضا وارد بصيغة الأمر اللي هي في حقيقته دعاء: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أو في الآية المباركة التي هي دعاء من العبد إلى الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فوارد كثير بصيغة الفعل اللي يتحول إلى اسم فاعل أو إلى صيغة المبالغة. في القرآن بحسب التتبع لا يوجد واهب، في الدعاء موجود، في دعاء الجوشن مثلا اللهم إني أسألك يا واهب العطايا، واهب موجود في الدعاء لكن في القرآن الكريم لا يوجد إلا الوهاب، وذلك لأن مع أنه بقية الأسماء الإلهية وارد فيها الصيغتين، مثلا وارد خالق وخلاق، خالق اسم فاعل وخلاق صيغة مبالغة، هم هذا وارد في القرآن وذاك وارد. الفاعل بالنسبة لله عز وجل فاعل ما يريد وارد عندنا في النصوص الإسلامية، وفعال أيضا موجود في القرآن الكريم، بس بالنسبة إلى الفعل وهب ويهب الوارد منها في صيغة الفاعل هو صيغة المبالغة، وهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صيغة المبالغة لعلنا أشرنا في وقت سابق إليها، وهي تستعمل للتكثير، إما تكثير العدد أو تكثير النوع. فأنت مثلا لو أعطيت شخصا واحدا مبالغ مالية مرار متعددة ومبالغ طائلة يقال لك وهاب، إذا تعطيه مرة واحدة يقال لك واهب، ربما مرتين واهب، بس إذا صارت كثيرة عليه إما عددا وإما مبلغا وكمية فيقال لك أنت وهاب، طبعا في حدود العبد وهاب ليس في حدود الله. طيب، وقد يكون تعطي الواحد شيء واحد ولكن متنوع، فتعطيه مرة مثلا مبلغا من المال، والمرة الأخرى سيارة، والثالثة بيت، والرابعة كذا، هذه وإن كان كل واحدة واحدة ولكن لتنوعها يقال لك أيضا وهاب. الله سبحانه وتعالى يتحلى اسمه الكريم بهذا المعنى في أفضل ما يمكن، فهو يهب للإنسان الواحد خيرات كثيرة وعطايا متنوعة وهبات متكثرة، وفي كل واحدة من هذه الهبات يعطي عطاء كثيرا جدا، فيصدق على الله عز وجل في أسمى المعاني اسم الوهاب سبحانه وتعالى. انت لو أردت أن تلتفت إلى ما حولك من هبات الله عز وجل التي لا يطلب منك مقابل مادي بإزائها، تتعجب مما يحيطك من هبات الله عز وجل ولم يكن ذلك حقا لك، بل ربما لم يكن أهلا هذا العبد له لولا فضل الله عز وجل. هذا الماء الذي نشربه، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول هو الذي يرسل الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. الله يرسل الريح لواقح، حتى لواقح قد تشير إلى ما تحدثه الرياح في الطبيعة من عملية التلقيح بين الأشجار وحمل بذور اللقاح وحبوب اللقاح من الأشجار المذكرة إلى الأشجار المؤنثة، هذا احتمال، وفي احتمال لا، هي إشارة إلى السحاب، واستعمل كلمة التلقيح التي تدل على عند العرب على أن بعدها يكون ناتج، وأن هذا السحاب عندما يحن، أن هذه الرياح عندما تحمل السحاب إلى مناطق مختلفة وتتزاوج حسب التعبير مع أنماط أخرى من السحاب في مناطق ذات كثافة مختلفة، ينتج عن ذلك أن ينزل المطر إلى الناس. فأسقيناكم مما يذكر عند أهل الإحصاءات أن مقدار ما يتبخر من الأرض، من على سطح الأرض من البحار والأنهار والمياه السطحية، في الثانية الواحدة ويصعد إلى الفضاء وإلى السماء 14 مليون طن في الثانية الواحدة، ونفس هذا المقدار أيضا ينزل على الأرض. يعني أكو عملية دورة مياه محسوبة بدقة بكفاءة، كم يتبخر من هذه الأرض حتى يصعد إلى السماء خلال السنة، وكم ينزل عليها، نفس المقدار ونفس المستوى، وكل شيء عنده بمقدار. طيب، هذا اللي يتلقح فأنزلناه من السماء، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. تعال أول شيء أنت تفكر في نفس هذا الماء، لو كان هذا الماء بغير هذه الخلقة بغير هذه الكيفية ما تقدر تستفيد منه. لو أفرض أن الماء لونه أسود تستطيع أن تغسل به الملابس، وهذا أسهل شيء. لو كان الماء أكثر كثافة، يعني بدل ما هو بهالسيولة صار لا إلى قوام متماسك أكثر، مثل البترول مثلا اللي سائل غليظ ذو كثافة أكبر، مثل الدهن، هذا لو شوية صار المي أكثر مما هو عليه من السيولة الآن زادت كثافته وزادت لزوجته، لا يمكن أن يصعد في الشعيرات النباتية الدقيقة الضاربة في الأرض، فالنبات لا يثمر بل لا يبقى على قيد الحياة، لأن هذا لازم يتخلل، هاي قطرة الماء تتخلل من بين المسامات الدقيقة غاية في الصغر في النبتة حتى توصل وتغذي الشجرة والورقة والثمرة. إذا شوية أثقل من هذا، شوية أكثر لزوجة، ما ينفع هذا الماء. لو كان أخف من هذا المقدار، أقل كثافة من هذا المقدار، أكثر سيولة من هذا المقدار، تدري شو يصير؟ يصير مثل البنزين، شوية تصب على مكان يتبخر، ما تقدر تستفيد منه شيء. فسبحان الذي جعل فيه هذه الصفات والقوام وأعطاه لهذا الإنسان، لا يمكن لأي سائل آخر أن يحل محل هذا الماء الذي وصفه الله تعالى بأنه قد جعل منه كل شيء حي. زين، هذا الماء إلك حق فيه أنت؟ اشتريه من جيبك؟ متفق ويا الله أنه إذا خلقتني لازم تزودني بالماء هذا؟ إلك حق على الله؟ عندك اتفاقية سابقة بينك وبين في هالموضوع؟ ليس كذلك، إنما هو هبة ومنحة وتفضل وجود من الله الوهاب. خلصنا وشربنا ماء، طيب هذا الماء اللي يتصاعد من البحر مي مالح سبخ إذا يلامس جلدك وعينك تلتهب عليك ينزل لك ماء معينا لذيذا. هذا المي اللي من المستنقع يتبخر وسخ يصعد إلى فوق وينزل لك ماء نظيفا طاهرا سلسلا حتى أنت تشرب بفضل الله وجوده. خلصت أيضا. يقول وما أنتم له بخازنين. ما يكتفي ربنا أن يسقينا الماء وإنما أيضا يخزنه إلينا لحاجتنا المستقبلية، إما في خزانات سطحية كالسدود، السدود هي عبارة عن تواجد الجبال إلى جانب بعضها بشكل معين فتحبس الماء في هذا الإناء الضخم اللي على مستوى الأرض، وتشوف بعض السدود تغذي لك مدينة فيها 6 ملايين 7 ملايين إنسان لمدة سنة كاملة مما ينزل من السماء. شوية الإنسان لازم يجي يسد هاي الفرج حتى يحفظه، وإلا أساس التركيب هو هذا. طيب إما خزن سطحي في هالمكان في الأنهار، طيب في المسطحات المائية، وإما لا ينزله إلى الأرض حتى يخرج من جديد في صورة ينابيع تنبع بذاتها وأنهار تتغذى من باطن الأرض، وإما الإنسان يستخرجه من الآبار الجوفية. وما أنتم له بخازنين. أنت تصور لو أنت ويا العيلة تريدون تخزنوا لكم ماء لكل حياتكم، إيش قد مكان تحتاجون؟ إيش قد مكان تحتاج إلى أنت وعائلتك تخزن لك ماء؟ تعال تصور مثل هذا. لكن الله سبحانه وتعالى زودك بهذا من البداية إلى النهاية، وما أنتم له بخازنين. هذه هبة الله عز وجل. ليش الإسراف في الماء مثلا ممنوع؟ ليش الإسباق في الوضوء مطلوب ولكن الإسراف في العبادة ممنوع فضلا عن غير العبادة؟ طيب لما تترك هذا الماء تروح إلى الأرض التي تمشي عليها، جعل لكم الأرض مهادا. خير هذا لازم يوجه الحكي إلى بعض من يجي يقول لك شنو دوختونا أنتوا يا أهل الدين، زكاة منصوب وخمس منصوب وعطاءات منصوب وكذا، دفكونا آخر ما خليتوا لنا شيء. طيب خلينا نتحاسب بعيد عن الدينيين وبعيد عن أحكام الدين. إذا واحد أراد أن يحسب مقدار ما عليه أن يدفع لله عز وجل لو كان خارج القضية الدينية، أنت يا أيها العامل يا أيها التاجر اجيت وبنيت لك ثروة، طيب هذا المكتب اللي أسسته على الأرض الفلانية من سمح لك بذلك؟ تقول اشتريته من المكتب العقاري. زين المكتب العقاري ما يملك هذا المكان، مالكها هو الله عز وجل. لله ملك السماوات والأرض. أنت أعطيت إلى واحد آخر، أعطيت في غير محل، أنت بعدك مطلوب للمالك الأصلي. طيب ثم مشيت على هذه الأرض، تنقلت في هذه الأرض حتى تبيع بضاعتك والتاجر وكذا، من سمح لك وأذن لك أن تستخدم هذه الأرض؟ لابد أن يكون هناك إذن من المالك، والمالك هو الله سبحانه وتعالى. إذا ما اطيع لم يأذن لك، إذا ما تشكر لم يأذن لك، فأنت تصرفت في غير مالك. هذا الأكسجين اللي تتنفسه من أول يوم تفتح عينك في هذه الدنيا إلى أن يقبضك الله إليه في قبرك مدة 80 سنة 90 سنة وأنت تتنفس هذا الهواء من دون أن يسألك أحد عن الثمن، لا سمح الله ولا قدر إذا هذا الإنسان أصيب بمشكلة مرضية وقال له روح إلى المستشفى ويحتاج إلى أكسجين، تعال كل قنينة أكسجين بذات الحساب. يا أبا 5 أيام أنا قعدت 10,000 ريال، شنو أنا أقول لك هذه قيمة الأكسجين؟ عمي أنا طول عمري إذا أتنفس الأكسجين ما حد يحاسبني، لكن هذه هبة الله وكرامة الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. وعلى هذه فقط ما سواها، الذي أعطى والذي وهب والذي جاد والذي تكرم، عليك بأصل الوجود أصلا، وجودك هو هبة ربانية. كان لك حق أن تكون في هذه الدنيا، ما كان لك حق، كان يمكن أن يكون غيرك من 300 مليون حيما اللي كانوا يتسابقوا إلى تلك البويضة، لو هذا تأخر وذاك إجا مكان أنت ما كنت موجود وكنت نسيا منسيا. لكن الله سبحانه وتعالى تفضل عليك بعنوان الوجود، ثم أكمل ذلك بنعمه الباطنة والظاهرة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المطلوب من الإنسان في مقابل ذلك هو أن يعرف نعم الله عليه وأن يشكر هذه النعم. إذا جلس الصبح ورأى نفسه متنعما بنعم الله ليقل الحمد لله رب العالمين. من الأذكار التي يستحب قراءتها قبل النوم، وهي فيما ورد في بعض الروايات أنها تتعب الكرام الكاتبين من الحساب، اللي إذا واحد يقول أنا رفيق وشفيق على هذول الكاتبين ما أريد أتعبهم. يقول الإنسان قبل نومه الحمد لله من أول الدنيا إلى ثنائها، ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. هذه بعد هذا الحمد مستوعب كل نعمة متصورة أنت حمدت الله عليها من حيث الزمان، من أول الدنيا إلى فناء الدنيا، ومن الآخرة إلى بقائها وهي لا تنتهي. وهذول الكرام الكاتبون يسجلون لك حمدا وشكرا لله عز وجل. طيب، الله سبحانه وتعالى هو الواهب هو المعطي، وأراد منا أن نتوجه إلى عطاياه وأن نعترف بها وأن نقوم بما يتطلب ذلك الشكر والحمد من الاعتمار بأوامره والانزجار عن نواهيه، حتى لا يصير الإنسان كفور. يوصف القرآن، يوصف الإنسان في القرآن إن شاء الله، مو صفتنا هذه، صفة آخرين. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه ما يفكر، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأنشره. طيب، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. طيب، ليكون الإنسان عند هذه الحالة من الكفران والجحود تجي تسأل شلونك، شنو شلوني، قول الحمد لله، الحمد لله، كأنه يبغى يتشابك عليها. يا أحمد ربك، الله أعطاك كل شيء، أعطاك ما لم يعطي غيرك. طيب، تقول يا الله أنعم عليك، قسم من الناس لما تروح إليه وتتحدث وياه عن نعمة الله عليك، يقول شنو نعمة الله؟ البورصة وانكسرت، والأسهم وراحت، والتجارة وخربانة، والحين ما صرنا نبيع حتى برأس المال، برأس المال ما نبيع أصلا. طيب إذا حمد بس باقي لك يعني يكمل ويقرأ بيتين نعي ويخليك تبكي على حالك، هذا هو زين. الإنسان ينبغي أن يكون على الطرف الآخر، أن يحمد الله على كل حال، وأن يعرف أن ما لديه الآن لم يكن له حق فيه، وإنما هو فضل من الله ومنة عليه، وهذا الفضل والمنة تستوجب الشكر، لأن كفران النعمة ترى يطيرها يوديها في مقابل الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم، الجحود والكفران يودي هذه النعمة. ينقلون قصة المعتمد ابن عباد من أمراء الأندلس، قصة طويلة نختصرها بحيث مورد الشاهد. الأندلس كانت بيد المسلمين عدة قرون، بعدين اجوا ملوك الطوائف، صارت نزاعات فيما بين هؤلاء الملوك والسلاطين، وفساد إداري وفساد أخلاقي، وأخيرا انتهت هذه الدول كلها بمجيء المسيحيين الأسبان وأعادوا الأندلس، صارت إسبانيا من جديد، ما بقي فيها للمسلمين إلا آثار تذكر بها. ففي بعض تلك الأزمنة كان أحد السلاطين والخلفاء اسمه المعتمد ابن عباد، يقولون هذا كان طالع في قصرة في يوم شاتي شتوي، فشاف هذا الثلج منتشر على هذه الأرض كلها ومغطي كل شيء بما في ذلك بركة ماء، فأعجبه المنظر، أنشأ جزء من بيت، صدر بيت، قال نثر الريح على الماء زرد. طيب الريح نثر هذا الثلج مثل حلقات الدرع على هذا المكان. أراد هو أن يكمل ما قدر، الجالسين يابا اللي حوله من الوزراء كذا، أحد منكم يجيز هالبيت وإله جائزة يكمله؟ ما حد عرف. أكو جارية خادمة في الخلف قالت أنا عندي تمامة، قال لها قولي، قالت يا له زرعا منيعا لو جمد. ارتاح كلش من البيت لأنه على نفس الروي والقافية ونفس المعنى، فكافأها بأن تزوجها، عفي على هذا نص بيت اللي زوجها الخليفة أو السلطان. طيب امرأة خادمة كانت في أول أمرها من بيئة فقيرة، نعمت في المال والترف والخير إلى آخر درجة، بعد فترة من الزمان رغبت أن تمشي في الطين، قالت أنا اشتقت إلى أيام زمان صغري أمشي حافية في الطين في المي والطين في الخمر حسب تعبيرنا، أريد أمشي. يا معودة أخر أنت زوجة الخليفة السيدة الأولى حسب التعبير، مين أعرف؟ قالت هذا طلبي. فقال لها احنا نسوي لجفت شيء مو ميوطين شبيه به، فأمر بأن يفرش لها مقدار 30 متر طولا من المسك والزعفران والكافور، ويخلط بماء الورد الخالص، لأن هذه بعد رجول زوجة الخليفة ما يصير تدوس في الطين، فخل تدوس فيها. تتصور الزعفران اللي المثقال ماله 50 و60 ريال، اشقد منه يفرش 30 متر طول، والمسك اللي ما أدري الغرام ماله بعدة مئات من الريالات
إيش قد يفرش إلى هالمسافة هذه هالمساحة؟ بس بعد هذا طلب زوجة الخليفة، ترى لا تفكر بس أيام زمان، فيها الأزمنة يعد هذا فشيء بسيط، ميزانيات دول تروح على مثل هالشهوات. المهم مشت على هذا الشيء الذي صنع لها من الزعفران والمسك والكافور وبقية الأحجار الكذائية مع الماء الورد الصافي، بعدين طبعا لازم يشبوه، هذا خلاص انتهت الحاجة إليه، وظلت تتقلب في النعيم بمثل هذا المستوى، إلى أن في يوم من الأيام تزاعلت ويا هذا الخليفة، يصير عراك بين الأزواج أو خلاف، فقالت له أثناء العركة: أنا ما شفت من وجهك خير أصلا. قال لها: ولا يوم الطين؟ يعني حتى ذاك اليوم اللي ذيك المصاريف صرفت فيه أيضا ما شفت خير من وجهي، بس هذا بعد قتل الإنسان ما أكفر إذا كان في حق الإنسان الآخر كفور، فكيف بحقي الله عز وجل؟ بس ترى مثل هذا الإنسان لا يدوم به الخير. يقولون بعد مدة من الزمان صارت معركة بين هذا المعتمد وبين قائد ماله ابن تاشفين، وأزاح عن الملك والسلطنة وصار ابن تاشفين القائد العسكري هو السلطان، وقام بسجن هذا السلطان المعتمد وجواريه وزوجاته وبناته في منطقة بعيدة اسمها أغمات. طيب، وفعلا صارت عندهم حالة من الفقر إلى حد أن نساء هذا المعتمد وبناته كانوا يغزلون بالمغزل حتى يبيعوا غزلهم ويأكلون خبز، وكنا يمشين في الطين لعدم وجود حذاء يلبسونه. لذلك وقف في يوم هذا المعتمد قريب العيد، قريب العيد، فبدأ ينشد قصيدة: كان وين والآن مسجون، وبناته ونساء كذا، قال: قد كنت فيما مضى بالعيد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة. بناتك ما عليهم إلا ملابس خلق أطمار وهن جائعات، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس، ما يملكن قطميرا، يمشين في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا. ذاك اليوم اللي وطأت مسك وكافور فديوم، وهذا اليوم الآخر أيضا يوم تطأ الطين والماء لعدم وجود الحذاء، مو لشهوة نفس. الإنسان إذا كفر نعمة ربه، ما توجه إليه، ما حمد الله على ذلك، يتغير حالته، يستبدل بكم قوما غيركم ولا تضره شيئا. شنو؟ أول وآخر الناس أنتم، فد واحد أو أمة أو جماعة من عشرات الأمم ومن مليارات البشر راحوا وانتهوا وانتهت قصتهم. أنت أيضا إن شاء الله تكون حامدا شاكرا لله سبحانه وتعالى الوهاب حتى لا تلقى مصيره. فاللي وصلنا إلى موضوع الهبة، أشير إلى بعض المسائل المرتبطة الفقهية، وإن كان ما إلها دخل أصلي في موضوعنا حول الوهاب، لكن من باب تعميم الاستفادة، لأنها من المسائل التي يبتلى بها عادة. الهبة قلنا تمليك شيء من دون عوض، من دون مقابل، وهو عقد جائز، لأن العقود عندنا على قسمين، لازم ما يقدر يتراجع عنه الإنسان، وجائز يعني يقدر ينقضه أحد الطرفين أو كلاهما يقدرون ينقضونه. الهبة من العقود الجائزة، يعني من طرف الواهب يقدر يتراجع عن هبته وإن كان ذلك مكروها، وشبه في بعض الروايات بأن الراجع في هبته أو في صدقته كالراجع في قيئه، يعني هاي الصورة المستبشعة أن واحد يأكل القيء ماله بعد ما طلع منه، هذا مثل ذاك الذي يرجع عن هبته. أنت وهبت إلى صديقك أخيك فالشيء لا تتراجع عنه من البداية، لا توهب أحسن إذا كنت تفكر أن تتراجع. لكن على فرض أن إنسان سواها يقدر يرجع من الناحية الشرعية، لا سيما إذا كان محتاج في هذه القضية. فإذا هي جائزة إلا في ثلاثة مواضع، ثلاث أماكن تكون لازمة. أولها هبة الوالد للولد والولد للوالد أو الوالدة. طب مثلا الوالد يشوف ابنه قريب الزواج فيقول أنا أريد عين على تكوين حياته الأسرية، تعال يا فلان هاي الأرض الفلانية اللي هي ملكي وهبتها لك، أخذها أقبضها، قبضها يعني أخذ الصك مالها مثلا، أو إذا كانت مسورة ومقفلة أخذ المفاتيح مالها قبض. هنا بعد عدة أشهر صار زعل بين الوالد والولد، ما يبغى يروح بعثة وهو يبغى يروح بعثة، أصر على البعثة، قال رجع لي الأرض اللي أعطيتك إياها، يقول له مع السلامة. من الناحية الشرعية لا يجب عليه إرجاع هذه الأرض بعدما وهبها إياه أبوه وقبضها، لأنها هبة للرحم وهبة الرحم لا تسترجع إلا إذا هو وافق الولد، ذاك شيء آخر. طيب، وكذا العكس، واحد أعطى إلى والدته قال العيد قريب، هاي 10,000 ريال إلك عيدية، هبة مني، هدية من عندي، قبضتها الوالدة خلتها في الصندوق. بعد كم يوم شاف الشباب يتباهون بالسيارات الجديدة، قال أنا ليش ما أغير سيارتي أروح أشتري سيارة جديدة، باقي علي ناقص 10,000، أما رجع لي الفلوس هذه. يقول لا مع السلامة، لا يجب عليها إرجاع هذه الأموال لأنها هبة لرحم، هي تريد تعطيها وياه هدية من عندها ما يخالف فلوسها، تريد تقرضها إليه من عندها فلوسها هذا. لكن هو يقول أنا برجع رجعي لي، لا ما إلى حق. في قضية الزوج والزوجة أكو خلاف، في شهر العسل رايحين، ومن حلاوة الموضوع الزوجة قالت إلى ترى هذه الرواتب مالت اللي موجودة في الحساب كلها إليك، خلص شهر العسل وجاء شهر ثاني باسم آخر، بدت السوالف والمشاكل بينهما، تقول له رجع لي الرواتب. هنا بعد على رأي الفقيه الذي يتبعانه، بعض الفقهاء قال الزوج والزوجة ملحقان بالأرحام فهي هبة لازمة ما تقدر تسترجع، بعض الفقهاء قالوا لا، في حال حال أي واحد آخر مثل الصديق اللي أقدر أرجع هبتي، فهذه هنا تكون لازمة إذا كانت هبة لرحم. وإذا أيضا تلفت الهبة، أعطيت طاقة قماش قلت له سوي لك ثياب منها، طيب راح وفصل إلى الثياب، رحت دقيت عليه الباب بعد يوم يومين أقول له رجع لي طاقة القماش، غيرت رأيي، يقول مع السلامة، الطاقة راحت إلى الخياط وفصلها وخيطها، وهذا بمنزلة التلف ما لك حق فيها. طيب إذا موجودة يقدر يسترجعها، أما إذا تلفت خلاص انتهى الموضوع. راح هذا الإنسان على سبيل المثال الصحن اللي أهدوه إليه أكله، هذا فكر قال إحنا الليلة تحور ما عندنا خلنا نرجع صحن مالنا من فلان، طيب يقول لعمي هذا الأكل رجع لي مكانه اعطيني فلوسه. يقول له لا، الهبه اذا تلفت انتهى، لا يمكن ارجاعها ولا قيمتها ولا بدلها. واذا كانت هبه معوضه، يعني انا اعطيتك هبه هديه في مقابل ان تسوي لي شغله معينه، خلاص انتهى الموضوع، لا تسترجع الهبه هنا. اعطيتك لنفترض سياره في مقابل تعطيني 5000 ريال تحولها الى فلان مكان، انتهى الموضوع، مو ثمن هذا ولكن عوض. فالهبه اذا غير لازمه في وضعها الطبيعي الا في هذه الموارد التي ذكرها العلماء، وهذه بين الناس. واما هبات الله عز وجل لنا فلا يمكن لنا تعويضها ابدا، لا يمكن لنا ان نقابلها بشيء. انت تتصور ان هالصلاه مالنا وهالصوم مالنا هو عوض لانعم الله علينا؟ ابدا ليست كذلك. نفس التوفيق الى الصلاه هو هبه ونعمه وهدايه تستحق شكرا، ونفس الشكر هو نعمه وهبه وتوفيق يستحق شكرا. اللهم تقرا وراء الصلاه: هذه صلاتي صليتها لا لحاجه منك اليها ولا رغبه منك فيها. الله يحتاج اذا اعطيت الصلاه يزيد في غنى الشيء اذا انا صليت، ولا يزيد في سلطان الشيء اذا انا صمت؟ ابدا. وانما الفائده الي انا ارتقي الى مستوى الانسان. ما اسمع، لا يصل الصوت. ان ايش؟ الموهوب له إذا كانت لازمة بأحد هذه اللوازم قطعا إليه، يعني هو معنى لزومها أنا من الناحية الشرعية لا شيء يلزمني بتسليمها إليه. أما إذا كانت غير لازمة مثل مولي رحم صديق من الأصدقاء ولم يتلف منها شيء، كان يفكر يوديها للخياط بعد ما وداها إلى الخياط إلى الآن وما أعطاني في مقابلها عوض أو شيء، هنا أنا أقدر يعني شرعا من الناحية الشرعية أستطيع أن أخذها وأن أستعين بالقانون أيضا. يعني الإنسان هو مكلف بالدرجة الأولى بالحكم الشرعي، حلال عليه أو مو حلال عليه. فهبات الله سبحانه وتعالى لنا لا تعوض، وهالشكر اللي نشكر الله، هالعبادة التي نعبد الله سبحانه وتعالى بها ليست عوضا، هي توفيق، هي هبة من الله عز وجل لنا أن وفقنا على مثل هذا العمل ووجهنا إليه. وهذا خلي يكون دعب الإنسان في كل أحواله، في السراء والضراء والشدة والرخاء، أن يعلن ذلك باستمرار: الحمد لله رب العالمين. شوفوا فاطمة الزهراء عليها السلام جاءت بعد وفاة أبيها، شنو صار عليها من مصائب ومن مشاكل؟ الآن محل وحدة تشك: أنا مريضة وأنا تعبانة وأنا مظلومة وأنا مكسورة وأنا كذا وأنا كذا، لكن ما تفتتح بهذا، وإنما تبتدئ خطبتها: الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم. من عموم نعم ابتداها، مو نعمة واحدة ولا نعمة خاصة، وإنما نعم عامة من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها، آلاء سابغة واصلة بالغة وسبوغ آلاء أسداها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن العد أمدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها. هاي نعم الله عز وجل نحمد الله عليها. هذا إنسان الزهراء، وهي في ذاك الوضع الذي وضع إنسانة مظلومة مكروبة مغبومة، طيب، ولكن تفتتح كلامها بهذا الحمد العجيب لله عز وجل. هذا درس إليه. إحنا في خير ونعمة، وأحيانا مع ذلك الإنسان يجيب الأسطوانة الجريحة، ما عندي وما صار وما يصير وما حصل وإلى. أحمد ربك، أحمد ربك مستيقنا من داخل قلبك، أكو شيء أكثر ألم وأسى من وضع أهل البيت النساء والأطفال عندما دخلوا إلى الكوفة؟ مع ذلك يحمدون الله عز وجل. حالة شماتة، حالة جوع، حالة أذى، حالة إذلال، حالة سير، حالة ضرب، حالة فقد، كلها هذه اجتمعت عليهم وعليهم في ذلك المكان. من يوم العاشر ماكو أكل، يوم الحادي عشر أيضا أنت حتى لو تأخذها بالحالة الطبيعية، الإنسان إذا فقد مفقود واحد ما تعطيه نفسه أن يأكل وأن يشرب، تتوقع أن النساء والأطفال فاقدين لهالصفوة الطاهرة يشوفونهم على الرمضاء مجزرين مطرحين يروحون يتهنون بطعام أو شراب؟ منو يعز الطعام أصلا في مثل هذه الحالة؟ نظام المخيم كله اختل، الرجال ما موجودين، المأساة كانت مخيمة بكل تفاصيلها على ذلك المخيم. من يأكل؟ من يشرب؟ ويوم الحادي عشر من المحرم أيضا أزعجوهم بالسياط لكي يركبوا إلى الكوفة، ومع ذلك لما يوصلوا إلى ذلك المكان وتتبدأ آثار الشماتة، آثار محاولات الإذلال، لما تقوم فاطمة بنت الحسين في وسط الكوفيين ماذا تقول؟ الحمد لله عدد الرمل والحصى، الحمد لله عدد الخلق والثرى، نحمده على ما كان، كل شيء اللي كان نحمد الله سبحانه وتعالى عليه. هل اللي كان شنو يا بنت الحسين؟ شنو اللي كان غير الألم والأسى والاضطهاد والقتل والتشريد والتجويع؟ لكن مع ذلك تقول نحمده على ما كان، الحمد لله عدد الرمل والحصى، عدد الخلق والثرى، إلى آخر خطبتها الحامدة الشاكرة سلام الله عليها وعلى أهل بيتها. زينب عليها السلام في مثل هالحالة تلتفت إلى النساء والأطفال وتتذكر هذه زينب، وين كانت أيامها قبل 20 سنة اللي كانت بنت الخليفة تحاط بالرعاية والعناية وبالاهتمام، والنساء يفدن إليها حتى تعلمهن أحكام الدين. هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، والتي لم تزل على بابها الشاهق تلقي عصيها السؤال، أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأمثال. تلتفت زينب إلى بعض أهل الكوفة يعطون شيئا من التمر والخبز إلى الأطفال، تقول الصدقة محرمة علينا أهل البيت. معلوم الصدقة الواجبة محرمة، لكن هنا موضع إذلال، موضع إذلال لأهل البيت، موضع شماتة. هنا ما ينبغي أن يذل الأطفال وأن تذل النساء بهذا المستوى، تمنع منه زينب. صحيح احنا فقدنا أبناءنا ورجالنا وإخواننا، لكننا لا نذل إلا لله عز وجل، نحن أعزاء. فلذلك منعت من هذه الصورة المذلة، إن الصدقة محرمة علينا أهل البيت، لا تتصدقوا على الأطفال، ومنعت الأطفال أن يأكلوا. شنكم يا الكوفان ما تدرون بين؟ قال الرسول حيدر الكرار أبونا تدرون بينا من عشيرة وعزوة ومجايا صبح ومساء ما تنقطع عنا الوفاء وتتصدقون على اليتامى بفاضل الزايا يا ريت فاعل الفعل تقطع يمين بس يا اهل الكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعد الراس من عالي قناة فوق الرمح مشهور ويعاين بناته الأطفال كل من دمعته تجري بعينه هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك.